الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد الاهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الا انت ودائما سعد اعدائه الاجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمشركين وحنا كان في جواز العزل وقلنا ان الصحيح في المقام هو الجواز بل حتى الكراهه الشرعيه لم تثبت فضلا عن الحرمه. نعم اذا اردنا ان نعمل بصحيحته سلام عليه محمد بن مسلم فلا باس بحملها على الكراهه الشخصيه وان كان خلاف الظاهر من بعض الجهات. ثم ان الماتم قدس الله سره تعرض في نفس المساله لعده نكات وفروع حفاظا على مطالبه قدس الله سره اقراها بعينه. قال يجوز العزل بمعنى اخراج الاله عند الانزال بافراغ المني خارج الفرج في الامه. تقدم في روايه صحيحه لمحمد بن مسلم حول ذاك وإن كانت منكوحة بعقد الدوام قلنا على أمات الروايات أعام من أن تكون بمعنى الملك أو بمعنى الزوجة إلا أنها أمة للغير والحرة المتمتع بها. تقدم الكلام مفصلا أن هذا الاستثناء في النصوص ما موجود سلام عليكم ولا يوجد هذا الاستثناء أيضا في فتاوى قدماء الأصحاب. حسب علمنا أقدم من اطلعنا على هذا الاستثناء في كلامه هو ابن حمزة في الوسيلة وهذا المقدار لا يكفي للاستثناء ولو الحكم بالجواز لا فرق فيه لكن بناء على الكراهة أو الحرمة ودعوى الإجماع في كلمات المتأخرين مما لا يمكن المساعدة عليها تحققا لا حجية. إن لو كان في كلمات القدماء موجود نعتبر عليه لكن هنا صعب. ومع إذنها وإن كانت دائمة وجه الاستثناء نسخة حريز لرواية محمد بن مسلم إلا أن ترى فقط في هذه النسخة وما بما أنه تقدم فقد إشارات بعد لا حاجة إلى التفصيل ومع اشتراط ذلك في العقد في نسختين لرواية محمد بن مسلم نسخة صفوان لكتاب علاء ونسخة كتاب حريز. الاشتراط بقى ورد في كلتا النسختين لكن الرواية واحدة وفي الدبور هكذا أضاف. هذا الاستثناء ما موجود في شيء من النصوص إلا أنهم استثنوه بمناسبة الحكم الموضوع باعتبار أن العزل بلحاظ الولد بالنسبة إلى غير الموضع المعتاد لا يتصور ذلك لا بأس. إنصافا هذا الانصراف في دليل المنع بناء على الثبوت لا بأس ولكن يخطر بالبال أكثر من هذا المقدار مو مفهوم الانصراف في الدليل يخطر بالبال لعله أصولا يصدق الموضوع حين أذن الموضوع العزل يكون من مصادق العزل وأنه يحتمل أن يكون حراما يعني موضوعا يتحقق مو انصراف الأدلة. والوجه في ذلك أن المراد بأن يكون الإنزال خارج الفرج أعم من أن يكون خارج مطلقا أولو في الدبر يصدق عليه العزل عنوان العزل يصدق من مصادق العزل. فهينئذ إذا قلنا بالحرمة وضعا أو ارتفاعا الدليل يشمله من تلك الجهة لا بعنوانه وفي حال الاضطرار من ضرر او نحوه هذا بخاطر بجهت قاعدة الضرورات ما من شيء سايرة الفضلاء اضطر اليه ابن آدم الا وقد احله الله. وفي جوازه في الحرة المنكوح بعقد الدوام في غير ما ذكر قولان الأغضاء ما هو المشهور من الجواز مع الكراهة تقدم الجواز مع الكراهه اختاره الشيخ في بعض كتبه و اختاره في ما بعد جل من تأخر عنه و وجه الاستفاده از جمع بین النصين نص على دل على انه جائز و نص على انه اكره ذلك بتعبير الامام و كذلك في تلك الروايه لا بأس في ست وجوه يعني في غيرها فيه البأس فالجمع بين النصوص اقتضى هذا الشيء وتقدم الكلام مفصلا فلا حاجة الآن. بل يمكن أن يقال بعدمها أو أخفية الكراهة في العجوز والعقيمة والسليطة والبذية والتي لا ترضع ولدها. وجه الاستثناء واضح عنده اعتماده على تلك الرواية لا بأس بالعزل في ستة وجوه. هاي ستة وجوه فيها هذا موجود، اما امكانات موجوده هو ذكرها سابقا. اما كلمه يمكن ان يقال بعدمها او اخفيتها مبني على ان كلمه لا بأس ماذا يستفاد منها في قبال تلك الروايات؟ اني اكره ذلك. لا بأس يعني لا كراهه في او لا بأس تلك الكراهه تخف في كيفيه الاستظهار من تلك الروايه. والصحيح عندنا على ما تقدم ان تلك الروايه سندا غير تامه، فالاعتماد عليها صعب جدا، وبمجرد ان المرأة البذية يجوز العدل بناء على حرمته صعب جدا. استثناء المرأة البذية اللسان السليطة وما شابه ذلك بمجرد رواية لم تتم سندا في غاية صعوبة الإشكال. ثم قال والأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه وإن قلنا بالحرمة. سلام عليكم. من خلال عرض الأقوال السابقة تقدم كل هذا بالتفصيل، تبين أن أصحابنا قدس الله أسرارهم بالنسبة إلى مسألة العدل من جهة ودية النطفة وهي 10 دنانير إن كان خارج الفرج، من جهة أخرى اختلفوا في كيفية الجمع بينهم. فلاحظنا أن الشيخ في كتاب المقصود استفاد حرمة العزل من الدية، يعني بما أن الدية ثابتة فالعزل حرام، هذا ما استظهره الشيخ. أما الدية في رواية بريد في كتاب بريد كتاب الديات، وأما الحرمة استفادها من الدية من إثبات الدية، هذا ما عليه جملة من علمائنا. في قبال هذا مختاره المحقق الأول قدس الله نفسه الحلي، حيث صرح بأن العزل جائز لكن الدية ثابتة، يعني بعبارة أخرى لا ملازمة بين الحرمة والدية، فالفعل جائز إلا أن الدية ثابتة، تمسك بإطلاق ذات الدليل. وفي قبال هذا قول جملة من المتأخر المتأخرين من أنه يمكننا الالتزام بحرمة العزل ومع ذلك الدية غير ثابتة، فرضنا التزمنا بجواز العزل، يعني الدية في هذا المورد لا تثبت ولو قلنا بالحرمة، بعكس ما جاء في كتاب الشرائع. في كتاب الشرائع يقول الأشبه الجواز وثبوت الدية، الدية ثابتة. تأملتوا؟ يعني لا ملازمة بين الحكمين. المتأخرين قالوا صحيح لا ملازمة بين الحكمين، الظاهر عدم الدية ولو قلنا بالحكمة، بعكس ذلك تماما. ومبنى هذا الخلاف بين الأعلام قديما وحديثا، أولا مبني على أن هناك ملازمة بين الدية كعقوبة من العقوبات والحرمة كحكم تكليفي أم لا. قد يقال بأن الحكم التكليفي ما يشتمل على نحو عقوبة والدية عقوبة، إذا أمر بدفع الدية معناه أنه يعاقب بهذه العقوبة، فلذا يوجد هناك بينهما ملازمة. فبناء على الملازمة يتجه ما قاله الشيخ، و اما على عدم الملازمه. قال المشهور من بعد الشيخ انه لا ملازمه بين الامرين، هذا حكم تكليفي ولا حكم وضعي؟ اي ملازمه بين الامرين؟ الفعل في نفسه يكون جائزا، لكن في نفس الوقت يلزم بدفع الديه. ولذا لو جمعنا بين الحكمين في عباره واحده ليس فيها عرفا استنكار، يجوز للشخص العزل اي الانزال خارج الفرج، لكن اذا فعل عليه 10 دنانير. عرف لا يرى بينهما استبعادا انه كيف جاز وكيف لا، ذاك حكم وضعي من اثاره. اسقاط النطفه و اخراج النطفه عن حد الانتاج هذا يترتب عليه دفع 10 دنانير، فلا ملازمه بين الامرين. لكن الكلام ما عدم الملازمه يغى في ان الدليل يشمل ما نحن فيه عند دليل الديه. دليل الديه بحسب الظاهر ان الرجل يفزع عن ارثه، يعني بعباره اخرى يخوف، حالة افزاع فزع عن ارثه اي عن زوجته، فينزل خارج الفعل. قال عليه 10 دنانير. هل هذا الدليل يشمل ما نحن فيه وهو العام، يعني الذي الرجل بنفسه انزل خارج الفرج ام لا؟ هؤلاء يقولون يشمل مثل المحرك. المتأخرين عن يقولون لا يشمل. والوجه في الشمول وعدم الشمول انه في ذاك الناس ذكر مبدأ ومقدمة وهو الافزاع، و ذکر منتها و هول انزال یعنی وقوع نطفه خارج الفرج. فیقولون یفهم به حسب الارتکاز العرفی ان الافزاء به ما هو افزاء لا خصوصیت له، لوحظ مقدمتن مرآتن طریقن ان الاعتبار کل الاعتبار القاء نطفه خارج الرحم، الاعتبار بهذا. نعم هذا الشيء عادة لا يحصل، عادة يعني إلا أن يكون هناك إفزاع، فالإفزاع لا خصوصية له. النكتة عبارة عن المنتهى لا عن المبدأ، المبدأ هو الإفزاع والمنتهى هو الإلقاء خارج الرحم. تأملوا أرث يفهم هذا أم لا؟ يقولون هذه الدية من جهة ضياع النطفة، لأن الرجل لما يفزعه يسبب ذلك ضياع النطفة عن الإنتاج، فالنكتة بضياع النطفة وليست النكتة بالإفزاع. فإذا تحقق ضياع النطفة ولو باختيار الرجل هو الذي ضيع النطفة، هم عليه الدليل. لا فرق
تقريبا يكون محفوظ لأن الشيء العادي هو العزم مو الإفزاع، شيء هذا
لا، يعني الذي سبب للكذا عادة يعني
المشير
يعني بعبارة أخرى ما يخالف عزم موجود أمر إرادي لا، يعني إذا فرضنا في حالة طبيعية الذي مثلا الحالة الطبيعية أن الرجل مثلا ينزل عند المرأة، خروج عن هذه الحالة مو بلحاظ العزم. فمن استظهر أن المعيار في ذلك ضياع النطفة يقول الحكم يشمل ما نحن فيه، لأنه في العزل بيعزله. ومن استظهر أن النكت والموضوع هو الإفزاع، يعني بعبارة أخرى يجعل الإفزاع موضوعا أم يجعل مقدمة وطريقا، يعني ماذا يستظهر عرفا من هذا اللسان؟ مثل المحقق الحلي يقول يستظهر أن الاعتبار بيعمل ما بيتصف كما يتحقق في الإفزاع يتحقق في العزل. هؤلاء مثل المحقق صاحب العرب وغيره من الأعلام يقولون لا، حسب القاعدة العامة، وهذه القاعدة أنا أكررها في كلامي، قاعدة مفيدة إنصافا في الاستنباط، أنه كل عنوان يؤخذ في لسان الدليل يحمل على الموضوعية إلا أن يقوم دليل على خلافه. هذا من القواعد العامة المهمة جدا في كيفية الاستنباط. كل شيء يذكر في لسان الدليل كل عنوان حسب القاعده به نفسی موضوع یکونو ارشادن مقدمتن مرآتن معرفن طریقه هوا کلو خلاف القواعد دل عليه دليل ولذا اذا قلنا نحن معاتب الظاهر مثلا دل الدليل على ان الانسان يطلب الماء غلبة سهل لكنا نقول هذا بنفسه واسق فاذا 20 نفر موجود كل نفر كل يوم غلبة سهل يرسل لكن عرفية لا هذا بعد انصافا هذا غلبة سهل طريقه عرف يساعد على طريقه فيما يساعد العرف على الطريقه والمرآتية نحن على الطريقه واما اذا لم يتبين ان العرف يساعد على ذلك كأصلا اولي على اصل الاولي في مقام الاشتهار ينفعكم في كثير من المجالات في الفقه كل عنوان يذكر في لسان الدليل يؤخذ عن موضوعه بنفسه موضوعا لا على الطريقية والمرآتية والمعرفية صواب؟ اذا لو كنا نحن نوصل هذه القاعدة الافضاء دخيلهم يعني الدية تثبت فيما اذا كان هناك افضاء وضياء للنطفة فإذا كان إفزاء لكنه أنزل داخل الفرج دي لا تترتب عليه إذا كان ضياء بلا إفزاء أيضا دي لا تترتب عليه بل إذا أردنا بالدقة قلت لكم الناس كان الناس هكذا فإذا أفزع في الرجل يفزع عن إرسه فيفرغ ينزل خارج الرحم ولم يرد ذلك نعم نسخة لم يرد مو لم ترد يعني بعبارة أخرى يستفاد من هذا القيد أنه لم يرد الإنزال خارج الفرج فراح تكون القيود ثلاثة في الواقع لا قيدان فإذا فرضنا إفزاء لكن هو في نفس الوقت كان يريد العزل وتحقق الإفزاء لو كنا نحن وعسل القاعدة أيضا لا ديت فيه لأن هذا أيضا موجود في الناس فالرجل يفزع هذا أولا ثم لا يريد العزل لا يريد الإنزال خارجا أي ثانيا ثم يتحقق الإنزال خارجا أي ثالثا لو كنا نحن الآن نريد الاستظهار من هذا الدليل هكذا نستظهر فهنا إذن تعميم هذا الحكم سلام عليكم تعميم هذا الحكم للعزل المجرد عن الإفزاء انصافا في غاية الصعوبة للإشفاق جدا مشكل ان نقول ان المراد بهذا النص مطلق ضياع النطفة ولو لم يكن إفزاء فحمل الإفزاء على الطريقية والمعرفية بإصطلاح طريقية مقدمية جدا خلاف الظاهر بل حينئذ يكون الموضوع مؤلفا من قيود ثلاثة الإفزاء عدم الإرادة وضياء النطفة حينئذ على المفزع أن يدفع الدية وهي 10 دنانير وأما في غير ذلك فلا هذا أولا ثانيا في نفس النص موجود ولم يرد ذلك ولم يرد ذلك مشعر بأنه إذا فرضنا هو أراد العزل بس ليس في الدية ولم يرد ذلك معنى هو قد لا نحتاج إلى إعمال القاعدة نفس النص صريح في ذلك يعني إذا أراد ذلك بنفسه أراد الإنزال خارج الفرج حين إذن لا شيء فيه لا دية فيه فقوامه بعدم إرادته وأما إذا كان من إرادته اللسان مشعر بأنه لا دية فيه إذن إنصافا في هذه الأقوال الثلاثة قول الشيخ رحمه الله يرى الملازمة بين الدية وحرمة العزل وقول المحقق رحمه الله لا يرى الملازمة لكن يرى الدية مع جواز العزل وقول المتأخر لا يرون الملازمة لكن عدم الدية ولو قلنا بحرمة العزل انصافا تبين أن الصحيح هو قول المتأخر اولا لا ملازمة بين الامرين بين الدية والحرمة و ثانيا دليل الدية لا يشمل ما نحن فيه دليل الدية لا يشمل صورة العزل حتی لو قلنا بالحرمة ايضا لا يشمل كما انه ظاهرا لا تعرف بعد لا اريد الاطالة في هذه الجنة بحث ترضيون اذا قلنا بالحرمه يمكن ان يقال ان الحرمه بما انه على قولين كانت حرمه ذاتيه وحرمه بلحاظ حق المراه، فاذا كانت الحرمه ذاتيه تلازم معديه، و اما الحرمه بلحاظ الحق لا تلازم. انصافا هذا مشكل، بما انه لا نلتزم بالحرمه لا ندخل طبيعتنا لا ندخل في الابحاث الفرضيه، بحث الفرضي ايضا مشكل. اذن ما افاده الماتن قدس الله نفسه قال والاقوى عدم وجوب دیت نطفت علی و این قلنا بالحرمه، کلامه متین جدا و حسب الاستظهار من النص، و قیل به وجوبها علیه للزوجه. ثم کلمت الزوجه هنا انما ذکره الاصحاب متأخر اصحابنا و الا فی القدما ما موجود. الدیه عادتا القاعد العام فی الدیه انها کبقیت الانبال تور است، یعنی تقسم حسب السهام، القاعد العام فی باب کل دیت دوخه. و فی ما نحن فی اذا افزعه رجلون الدیه تکون بین الزوج و الزوجه، و اما اذا فرضنا ان الزوج عزل هنا کلام فی ان الدیه حین اذن بین الزوج و الزوجه حسب ذات دیل عام، و قیل ان هذه الدیه فی هذه الصوره لخصوص الزوجه و يتمسكون لذلك باطلاق القاتل لا يرث، باعتبار ان الزوج هنا هو القاتل هو الذي اضاع النطفه، فبهذا اللحاظ هو يمنع من الارث لا يرثه باصطلاح نصف الديه، فالديه كامله تكون للزوجه. لكن ليس من البعيد، نحن لن نلتزم بالديه، لكن ليس من البعيد ان يلتزم بانه عنوان القاتل على النطفه صعب جدا، بس على العلقه معقول، على المضغه يعني باعتبار تكون هناك موجود من به اصطلاح منی الرجل و منی المرأة مثلا طارتا من التقاء النطفتين، بس الرجل و المرأة يتكون مولود شيء ولو في بدايته علقه، هذا اللي يسمى اسبرم الرجل و شيء آخر يعني الحيوانات الصغار بالصلاح هذا حويمة. إذا فرضنا تم عملية التلغيث فالموجود على أي متحقق يستطيع الإنسان أن يقول قتله، أما نطفة الرجل محضن لا يستطيع عليها أصلا. خب دي راح يكون التعب السيء
بعد دي تفترج من الرجل تقسم بين الرجل والمرأة هي عشرة درهم، من الأول يقول يعطي للمرأة خمسة درهم.
خب لا
أنه يتخرج من عنده ويقسم
نتيجته اسبرون أبلا يتخرج أنا عشرة درهم هي جزء خمسة فراح يدفع في صورة العرض خمسة.
لا ما معنى تقسم، لا مو يدفع خمسة تقسم بين
الرجل عليها عشرة خمسة لك وخمسة
في فائدة الإمام يحكم عشرة.
الإمام في هذه الصورة ما حكم، حكم في صورة الإفزاع. قم ما يخل نجلك لا بلحظ الإفزاء بلحظ المنتهى لا بلحظ المبدأ إذن
بعيد يعني هذا.
لا لكن فارة أن تقولون الدليل أصلا لا يشمل مانع، لا في إشفال آخر بناء على شمول. إن تأملت إنصافا صدق القاتل على إلغاء الدية صعب، ما عندنا دليل آخر. القاتل لا يشمل عنوان الموجود قاتل، قاتل إنما ينصف إذا كان هناك شيء يعني يتكبن من منی رجل و المرأة، و اما اذا لم يتكبر لا نسی علایه صعب جدا.
في هذا المعقب يمكن ان يقال انه لا يصدق القاتل، لان القاتل اذا كانت معنى اظهار الروح
بالي هو هذا انصافا صعب. اللهم الا ان يكون مثلا بتنقيه المناط يعني الا انصافا صدق القاتل. تأملت انسان الذي يلقي نطفته ثم تعلمون جيدا اذا كانت المرأة حامل قطعا هذه النطفة ما راح تنعقد لها قطعا، هكذا اذا فرضنا بعد انعقاد الحمل صدق القاتل. اذا فرضنا ان النطفه من شانها ان تنتج يمكن للانسان يقول قاتل
الله صدق الله
قاتل، هل القاتل لا يري صعب ان نقول هو هذا اطلاق مو حتى اطلاق هو اطلاق مو حتى اطلاق لا اذا كان مضغ لعله يصدق اذا كان مضغ لعله يصدق انصافا اذا كان خصوصا بعد ولوج الروح قطعا يصدق
اشهر يعني
إيه؟ قطعا راهی است رو لا حتی المضغه فچه تکرمن علایه فلذا في باب النفاس يقول إذا كان مبدأ أنا شو آدمي في النفاس.
فإن العلماء
من خالف القاتل الفقر تكلف إنصاف. على أي وقيل بوجوبها عليه للزوجة. عرفت النقطة؟ السر في اختصاص هذه الدية بالزوجة تمسك بإطلاق القاتل لا يرد. في نفس الشيء. وهي عشرة دنانير. للخبر الوارد في من أفزع رجلا عن عرسه فعزل عنها الماء بل من وجوب نصف خمس الماء أين النص هكذا قال عشر دنانير عليه ثم الماتن خب نحن قلنا وجه عدم الاستدلال بتلك الرواية عدم انسحاب تلك الرواية فيما نحن فيه أما الماتن قال لكنه في غير ما نحن فيه هكذا قال ولا وجه للقياس عليه ما انه مع الفارق يبدو من عبارة الماتن انه شبه العزل بالافزاء يعني من يرى الالحاق وجهه القياس فاستشكل انه اولا القياس مع الفارق يعني الصغرى ما متحقق ثانيا القياس غير حجة فلا وجه للقياس عليه أنا كلما حاولت أن أفهم وجها لكلامه قدس الله عليه وسلم ليس قياسا أي قياس بالبيت ليس قياس الشيء بشيء الصحيح في توجيه الاستدلال ما ذكرناه وهو أنه يفهم من الناس أن الاعتبار بإلغاء النطق هذا الاعتبار الإفزاع من جملة المقدمات الإفزاع ملغى في نظر العرف عرفت النطق؟ مو مسألة القياس مو أنهم قاسوا العزل بالإفزاء والجامع بينهما إلقاء النطفة فكما ثبت الحكم للإفزاء ثبت العزل طريق المألوف في باب القياس ما أظن أنه يصف هذا القياس خب معلوم الإفزاء شيء والعزل شيء آخر كيف يتم قياس أحدهم على الآخر بينما الطريق الذي نحن قلناه أفضل بكثير مسألة القياس يقال بناء على ما ذكرنا أنه العرف يفهم أن الإفزاء لا خصوصية له هذا لابد من إثباته إفزاء لا خصوصية له المهم إلقاء النطفة المهم ضياع النطفة فساد النطفة هذا هو المهم وهذا المهم يعني من هذا النص يفهم عرفان وهذا المهم يحصل ولو بالعزل و تبين لكم المناقشة فينا أن مناقشتنا بأنه صحيح هذا الكلام إذا ثبت أن الإفزاء مقدمة إذا ثبت أن الإفزاء لا خصوصية له هذا الاستدلال تام لا إشكال فيه لكن كيف نثبت ذلك؟ مثلا في باب الغسل أو في باب الوضوء السناسي موجود أنه يغلب خاتمه في حال الوضوء الغسل طب بس حتما لابد من قلب الخاتم الإنسان يخرج خاتمه لا يصبح طبعا يخرج عرف يفهم أن قلب الخاتم لا خصوصية له المهم وصول الماء تحت على البشر هذا هو المهم فهل العرف يفهم فيما نحن فيه أن الإفزاء لا خصوصية له عرف يفهم هذا إنصافا صعب بل نحن أضفنا إليه قيدا ثالثا وهو عدم الإرادة لأن لما نتأمل في الناس نفهم منه ثلاثة قيود الإفزاء وعدم إرادة الزوج وضياع النطفة خارج وإلقاء النطفة هذه القيود الثلاث لابد أن تجتمع حتى نحكم بالدية فلو تخلف قيد لا نحكم بالدية قيد واحد لو تخلف لا نحكم هذا الذي هو ظاهر من لسان الدليل فما أفاده قدس الله نفسه من القياس أنا لم أفهم ما أدري الإخوة يراجعون لعله ينكشف لهم شيء آخر قياس بعيد جدا من محل من الفقهاء يتصورون على محقق الحلي قدس الله نفسه تصور أنه قياس مثلا من باب القياس مثلا لذلك من الماتة أنا عمدا قرأت العبارة اليوم من هذه الجهة جبت الكتاب من هذه الجهة حتى أقرأ نفسه لا يسوي تصرف من عندي قال بلا وجه للقياس عليه ما أنه مع الفارق هذا ما أفاده الماتة قدس سره الشريف وأما السيد الأستاذ أيضا حاول أن يشرح عبارة المات و بما أن عبارته لا تخلو يعني حدود نصف صفحة مثلا أقل أنا كل ما كان تعليق على كلامه نفس المكان أذكر مو أنه أقرأ العبارة كاملة ثم التعليق لأنه قد يطول عليه قال قدس الله سره اذ الزوج مالک للماء علی ما صرحت به النصوص المتقدمه فلا مجال لقیاسه علی الاجنبی المتعدی. یعنی مسئله الافزام استعمال کلمه القیاس قدس الله نفسه ایضا فی شرح عبارتی تبین انه تعبیر بالقیاس ظاهرا لعله مراد شمول الدلیل، مثلا مراده بود مو انه قیاس المصطلح فلا وجه لشمول ذاك الدلیل فی مورد المتعدی و هذا لا ليس متعدی هذا له ذلك لعله استاذ الاستاذ هكذا عرف و الا تعبیر بالقیاس المصطلح انصافا بعید من احتماله من علماء الكرام کبارا بعید. هذا اولا. ثانیا از زوج مالک للما ما معنا داریم؟ صحیح ان الانسان یملک بدنه و اعضاء جسمه لكن مالکیته ليس بمعنى يسمح له بكل شيء حتى يتنافى مع دليل الدیه. لو فرضنا دليل الدیه من يلغي النطفة خارج الرحم عليه الدیه، لو فرضنا دليل هكذا اي منع من مالکیه فليكن مالک شون مالک الانسان مالک لیده لكن ليس لو ان يقطع يده يبيعه لشخص آخر مضاف ها او كاتب اذا الزوج مالك للمال مضافا الى ان المعروف ان منية الانسان لا اغلى منية الحيوان فيه كلام في ملكيته وفي بيعه ليس ملاقيه لكن منية الرجل منية الانسان على ما والي ظاهرا متفق عليه ليس مالا فكيف يكون ملكا؟ احسن مضافا الى ان الناس لم يدل على انه مالك له، الناس دل على ان ذلك الى الزوج يصرفه حيث شاء، مراد ملك التصرف ملكا لا بالمعنى المصطلح الفني قانوني لا مالك الى التصرف هو هذا ظاهر الناس هو هكذا بلی انصافا لعله من اخطاء المقرر لشأن السيد قدس الله نفسه ذلك الى الزوج ليس معنى الزوج مالک للمنی هذا تعبیر ذلك الى الزوج يصرف وحيث شاء تعبیر هكذا ذلك الزوج سألت ابي جعفر علیه السلام سألته عن العزل قال ذاك الى الزوج يصرف وحيث شاء اي نصوص اهم نصوص هكذا هذا ليس معنى أن الزوج مالك للماء هذا مو حق اختصاص حتى هذا التعبير يستفاد من أحد الأمرين إما كناية عن الجواز التكليف إن جالس آكد عبد مو ملك فرق بين الملك والجواز وأخرى يمكن أن يكون مراد الإمام كما نحن اختبرنا قبيا أن مسألة الإنزال ليس من حقوق المرأة من حقوق الزوج إن شاء الله في المسألة القادمة نقول من حقوق الزوج مثلا البعث كل 14 هذا من حقوقها لكن هل من جملة الحقوق أن يكون الإنزال في الفاس أو يتحقق بمجرد البعث سيأتي إن شاء الله تعالى يتحقق بمجرد الإنزال ليس من حقوق المرأة الإنزال من حقوق الرجل فالحديث ناظر الى حكم وضعی ما نسميه بالحق و يترتب عليه حكم تكليفي وهو الجواز و اما الملك خدا معنا له فلعله تسامح قدس الله نفسه او المقرر تسامح في تعبير بالملك مضافا الى انه اصلا المعروف اكون بما لا خلاف فيه بأن منية الرجل منية الإنسان لا يملك ليس في منية الحيوان باعتبار فحل الضراب كان هناك نوع من الكافش كذا فحل الضراب ويؤخذ لأجل المني ويباع مثلا ولو هناك نهي نهى النبي عن بيع الملاقي والبحث في المكاسب المحرمة الآن لسنا في هذا المجال علاين بالنسبة إلى منية الحيوان كلامه لكن بالنسبة إلى منية الإنسان ظاهرا متفق عليه ليس ملكا عدم الملكية تعبير لا يخلق ثم قال على أن القياس يكون له وجه القياس دائما لا وجه له لعله تسامحا أطلق السيد الله شأن السيد أجل أن يقول القياس له وجه لا ليس قياسا أصلا ظاهرا تسامح في التعبير مثل اظن هكذا الا ان القياس هذا يشابه تعابير السنه انما يكون له وجه لو قيل بوجوب دفع الديه الى الزوجه الى يعني اصل الديه من افزع الرجل والا فلا معنى لثبوت الديه فيما نحن فيه في المقام اذ لا يعقل القول بوجوب دفع الديه على من عزل لنفسه ليش لا يعقل يعني يصير النتيجه خمسه دراهم مشكلش يعني المشكل اولا بامكاننا ان نقول الديه للزوج والزوجه لكن في هذه الصوره باعتبار دليل منفصل على قاتل لا يرث خصوص الزوجه السيد يقول انما هذا صحيح لو كان الديه من الابتداء للزوجه فالانم الديه للزوجه حين ذا القياس صحيح لا بلا حاجه الى هذا الديه للزوج والزوجه في هذه الصوره باعتبار انه قاتل لخصوص الزوجه اي مشكله نواجه في البيت هكذا جاء في الكتاب بعد
هي
عشرة للزوجة في الإفزاع هم عشرة لكن في الإفزاع يأخذ الزوج يقسمون بينها في هذا يقول بإلا فلا معنى لثبوتها في المقام إذ لا يعقل القول بوجوب دفع الدية على من عزل نفسه وحيث إنه لا دليل على وجوب دفع الدية إلى الزوجة ليش لا دليل دليل القاتل لا يرث إذا تم ذاك الدليل حيث إنها أجنبية عن الماء هم يخالف إنها أجنبية عن الماء بأي معنى بمعنى بأنه أصلا لا ربط له بالماء ولو تكليفا كالدية خب هذا خلاف بناء على شمول النفس بناء على شمول نفس الدية لما نحن فيه
يعني
لا
تتخلق
خب إذا فرضنا النفس يشمول القياس يقول له وجه اذا فرض ان الناس يشمل هذا بنفسه ليس مانعا خب فلتكن اجنبيه عن ما ولا حق لها فيه فلتكن هي اجنبيه ولا حق لها فيه نفرض ان الشارع قال من ضيع النطفه في عشر دراهم تاره اجنبي يضيع النطفه تاره نفس الرجل يضيع النطفه لو كان لسان الدين هكذا فيه مشكله
ربطه
للزوجة شو؟ هو ضيع. لا هو ضيع. ربطه. ما قدر فهم. الآن أقرأ بارتس. ماش. وحيث إنه لا دليل على وجوب دفع الدية إلى الزوجة حيث إنها أجنبية عن الماء ولا حق لها فيه وإنما هو ملك للزوج. عبر كرر تعريف الملك. يضعه حيث يشاء. لعله بقيمه يضعه يعني ملك في التصرف يعني مو ملك معنى المصطلح ليس ملك هو المالي ليس ملك الأصل على ما صرحت به النصوص فلا مجال للقول بثبوت الدية عليه في المقام ولا مجال لقياسه على الأجنبي لم أفهم على أين الإخوة إن شاء الله يراجعون إذا تبين لهم شيء إن شاء الله يخبرونه لم أفهم لوجها لا لكلام الماتر قدس الله سره ولا لتوضيحات السيد الأستاذ تعقيبا على كلام الماتريدي اذن في تصورنا الوجه الصحيح ما ذكرناه وهو انه هل يستفاد من الناس ان الاعتبار بضياع النطفه ام لا وهذا ما يحتاج القياس استظهار بل انصاف يعني ما قاله قدس الله نفسه ليس قطعي البطلان انصاف الانسان قد يحتمل يعني ان الاعتبار بضياع النطفه بل الإمام تعرض للصورة التي مثلا يحتاج إلى يعني متعارف خارجا وهو بإفزاع الشخص وتقدم أن الصحيح عدم ذلك ثم تعرض قدس الله سره هذه بعد من المسائل الفرعية التي تعرض لها جملة من متأخر أصحابنا وهي عزل المرأة هل للمرأة أن تعزل بحيث أن المرء ينزل خارج الفرج أم لا أولا يقع الكلام في الحكم التكليفي هل جائز له أم لا الحكم التكليفي فيما نحن فيه تابع للحكم الوضعي لا إشكال أن المرأة يجب عليها تمكين نفسي لا هو حكم وضعي تكليفي تمكين نفس هذا الرجل هذا لا إشكال فيه فإذا كان العزل بهذا المعنى منافيا للتمكين لا يجوز له هذا لأن هذا من جملة شؤون التمكين إلا لحالات معينة ضرر لها ما شابه ذلك وإلا في حال عادية إذا فرضنا كان من مصادق التمكين ومنافيا للتمكين فالإنصاف أنه لا يجوز لها ذلك لا يجوز لها العزل
لا
من هذه الجهة هذا الذي أفاده بلي ظاهرا بمطلق الاستمتاع بالنسبة للمرأة لا تختلف القضية مو في خصوص المرأة لا لا ظاهرا حتى أفرض مثلا مقدمات الباب إذا أراد الزوج ظاهرا نفس الشيء أدلة التمكين ظاهرا عامة بل إذا سيأتي إن شاء الله تعالى أدلة الدليل البقية أربعة أشهر لا يشمل المقدمات لكن بالنسبة لتمكين المرأة يشمل المقدمات سيأتي إن شاء الله وكيف ما كان إذن ما أفاده ابتداء سليم ثم قال بل إذا عزلت عليها الدية هنا المشكلة ألحقه بحكم الإفزاع دليل الإفزاع كما أن الأجنبي إذا أفزعه عليه الدية إذا عزلت المرأة بحيث تم الإفراغ خارج الفرج أيضا عليها الدية على المرأة الدية هل هذا الذي أفاده صحيح أم لا؟ غدا بإذن الله تعالى.